زوديني، عيناك توقد في فؤادي قصة الماضي الحزين، عيناك رائعتان مثل فراشة حطت على أوراق زنبقة وفاضت بالحنين، عيناك عيناك لا أدري لماذا لا تسعجان هدوء قلبي، تفتحان بلا مقاومة حصوني، أأنساك أنساك أنساك سؤال بات يقتلني إلى الأعماق يأخذني ويعوي صوته المشؤوم في آفاق ذكراك، أنساك سكاكين على صدري أرى في حدها قبري وليل في مخيلتي تسافر فيه عيناك، أنساك أنساك أجديني فإن البعد والحرمان شيء فوق إدراكي، وهل أنسى وهل أنسى غروب الشمس تلفح خدك الباكي، وهل أنساك يا أماه وهل أنساك يا أماه كيف وقلبي مأواك، أحبك أينما تمضين أحبك أينما تمضين عن عيني ألقاك، وطائر نورس يشدو هنالك في أنين البحر من البحر أهواك، على الحيطان ترتسمين على الحيطان ترتسمين وفي الأوراق تبتسمين من أرض إلى أرض يطاردني محياك، وبين الفجر والإشراق تنبعثين من روحي، فلا أدري فلا أدري إذا ما كنت امرأة أم الإصباح غناك.
كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين، سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين، سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين. وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أسلحة ثلاثة من التاريخ. طبعا لازلنا نعيش في العهد العمري، عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. إحنا الآن في آخر حلقة من حلقات فترة الخلافة العمرية للخليفة عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين. من الأمور اللي كان يفعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الحج، كل سنة في الحج يذهب إلى الحجاج ويشوف مين يعني اللي جايين يقابل الحجاج أهل اليمن، ويسأل أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم بن عامر؟ طب إيش القصة؟ كل سنة عمر بن الخطاب يسأل عن واحد اسمه أويس بن عامر، مين هذا أويس بن عامر وإيش قصته بالضبط؟ هذا القصة في صحيح مسلم. الحديث يقول كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن اللي هم حجاج اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس في سنة من السنوات، لقى أويس أخيرا لقى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، والأحداث اللي قالها بالضبط وذكرها، بعدين يقول له والدة. هذا الرسول يصف أويس بن عامر القرني، يقول إنه كان له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل، فاستغفر. وفعلا استغفر له عمر وغفر له، يعني قاعد يستغفر له طبعا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر يعني. لكن الملفت في الموضوع مع التابع مع هذا التابعي اللي هو أويس بن عامر القرني، يعني انه هذا الرجل تابعي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يتكلم عن هذا التابعي ويذكره بلسانه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرك، هذا امر عظيم جدا، وهذا تابعي ما هو صحابي والرسول يذكره، ايش الامر؟ ليش كذا يعني؟ ومش بس كذا، لا يطلب من عمر بن الخطاب انه اذا لقيته خليه يدعي لك وخليه يستغفر لك. أمر عجيب جدا هذا الحديث في صحيح مسلم، يعني عمر بن الخطاب ويحاول كل سنة أنه فعلا يلاقيه عشان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اللي ذكره النبي. طب ليش؟ خلونا نركز على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أويس بن عامر إيش قال؟ قال كان به برص فبرأ منه إلى موضع درهم، وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. من هنا سلاحنا اليوم أويس بن عامر كان بار بأمه، عشان كذا سلاحنا اليوم بر الأم، يجب أن نقتدي من هؤلاء العظماء يعني برهم بأمهم. يعني أويس بن عامر القرني كان بار بأمه، لذلك استحق هذه النتيجة، كان شديد البر بأمه. أسلم أويس عمره 17 سنة، ويعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات أسلم، وما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحرص على أنه يبقى مع أمه، وترك صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ولكن طبعا يعني ما في شيء عند الله يضيع، فأكرمه الله أكيد يعني بهذا الأجر العظيم في الدنيا فقط. هذا كان في الدنيا، كان هذا المنزلة اللي حصل عليها أنه تابعي، ويعني يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم في الحديث الصحيح. ففعلا من التابعي يعني أويس بن عامر لازم نعرف ثمرة هذا البر، بر الأم في الدنيا قبل الآخرة. يقول لك من روائع خلق الله قلب الأم، إيش في كلمة تحب توجهها لأمك الوالدة الله يحفظها شايفتك هنا، إيش تحب تقول لها؟
والله الوالدة هي كلمة معبرة يعني بما تعنيها الكلمة، كلمة أو كلمتين ما توفيها حقها صراحة. يعني الأم هي مدرسة قبل كل شيء، والأم هي المستقبل وهي الحياة، والأم هي مدرسة بصفة عامة. يعني مهما كان من ناحية التربية هي اللي تربي الأجيال، هي اللي تصنع الأمة والمجد والعظمة طبعا. وكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة.
كلمة وجهها لأمي والله ما أقول لها إلا جزاك الله خير، تعبناك معنا والله يحفظك إن شاء الله، وسر لك أمرك إن شاء الله، ونقول لك اللي في بالك إن شاء الله.
والله الله يحفظها ويوفقها ويستر عليها دنيا واخرة إن شاء الله.
كلمها هي الحين سمعتك.
والله إيش أقول لها؟ يعني ما أقدر أوصف لك إيش أقول لها يعني، بس إنه الله يوفقها يعني وتدعيني طبعا، أنا ابنها الوحيد يعني.
والله أقول الله يحفظها ويخليها لنا، ودائما نقول الجنة تحت أقدام الأمهات.
من مقال كذبات أمي الثمانية لمصطفى العقاد طبعا بتصرف، هذه قصة جميلة خلينا يعني أحب أن أشارككم. هي القصة تقول تبدأ القصة عند ولادتي، نشأت ببيت يعني متواضع وأسرة متواضعة، يعني حالها ميسور. لم يكن لدينا من الطعام ما يكفينا، وإذا كان يعني قدامنا صحن رز أو شيء خلاص نفرح به، فكان هذا طبعا يعني بنأكل هذا الأكل ليسد جوعنا فقط. وبينما كانت تحول أم الأرز من صحنها إلى صحني، قلت لها يعني يا أمي لا يعني دعي الأكل في صحنك عشان أنت لا تجوعي. قالت يا ولدي أنا لست جائعة. وهنا كانت كذبة أمي الأولى. وفي أحد الأيام أهدانا أحد الجيران سمكتين عشان نأكلها نتغدى فيها، يعني برضو حالنا ميسور زي ما قلنا، فأني ما نأكل، فبأكل السمكتين وبيجي نص يعني سمك، وأمي بتأكل بس اللي جنب العظم وبتمشي أمورها ما جاور العظم فقط. فقلت لأمي يعني يا أمي كلي أنت السمكة كلي كملي. قالت يا ولدي أنت ما تعرف إن أنا ما أحب السمك. فكانت هذه كذبة أمي الثانية. ولما كبرت وصرت أروح للمدرسة يعني صارت متطلبات، يعني مصروف الوالد ما يكفيني، ومتطلبات تحتاج كثير للدراسة وشنطة وأغراض ومصاريف ودنيا، فيعني صارت الوالدة بتحاول تساعد أمي في الوالد في مصروف البيت. فبدأت يعني تشوف محل ملابس، تشوف هذه الملابس تحاول تسوقها، يعني تروح للشوارع كذا في الطرق، تروح للبيوت تحاول تبيعها تسوي. ففي أحد الليالي شفتها في وقت متأخر في الشارع وبتشتغل، قلت لها يا أمي يعني خاصة الوقت متأخر نرجع ننام دحين وبكرة الصباح رباح يعني. قالت يا ولدي، وطبعا بقول لها البرد شديد، فقالت يا ولدي أنا يعني أنا ماني تعبانة. فكانت هذه كذبتها الثالثة. وفي يوم كان اختبار عند المدرسة، ويوم حر وشديد الحرارة، وأنا قاعد في المدرسة بأختبر وخلصت اختبار، وهي مستنيتني برا في الحر. خرجت لها بعد الاختبار تقول لي هاي ولدي بشرني كيف الاختبار. قلت لها يا أمي أنت بنتي حرانة. وكانت معاها عصير واحد بس وعطتني هو، قالت لي أشرب عشان تبرد. قلت لها يا أمي أشربي أنت بنتي عطشانة. قالت لي يا ولدي أنا لا أشعر بالعطش ماني عطشانة. وهذه كانت كذبتها الرابعة. بعدين ماتت أمي، وأمي صارت عايشة لوحدها، ويعني كانت أرملة وحيدة، وجاء أحد الجيران يعني شاف حالنا بيتدهور وكذا، فحب إنه يساعدنا وكذا، قال أنا أتزوج أمك. فجيت لأمي قلت لها يا أمي هذا الرجل بيتزوجك، فتتزوجي. قالت يا ولدي أنا ما أحتاج إلى حب. وكانت هذه كذبتها الخامسة. وبعد ما انتهيت من الدراسة وتخرجت من الجامعة حصلت على وظيفة يعني جيدة الحمد لله، واعتقدت إنه هذا هو الوقت المناسب عشان أمي تستريح خلاص من مسؤولية الإنفاق على البيت والمصاريف وكذا، فخصصت لها جزء من الراتب. رفضت إنه تأخذ هذا الجزء وقالت يا ولدي احتفظ بهذا المال، أنا معايا ما أحتاج من الأموال وحالي ميسور. وكانت هذه كذبة أمي السادسة. وبجانب عملي وصلت دراستي عشان أحصل على درجة الماجستير، وبالفعل نجحت وارتفع راتبي ومنحتني الشركة الأجنبية بعثة، ويعني بتعثتني إني أشتغل فرص عمل بالخارج. فسافرت بالخارج في أحد الدول الأوروبية، ويعني بدأت أحلم ببداية جديدة وحياة سعيدة. وبعدها سافرت واتصلت بأمي أقول لها خلاص تعالي عيشي معايا برا، لكن ما حبت إنها تضايقني وقالت لي يا ولدي أنا ماني معتاد إني أعيش حياة مترفة برا. وكانت هذه كذبتها السابعة. وبعدين كبرت أمي وصارت في سن الشيخوخة، وصابها مرض السرطان يا لطيف، وكانت يعني لازم أحد يكون بجنبها ويرعاها، لكن إيش أسوي أنا مسافر برا وما أقدر، ويعني بيني وبين أمي بلاد بعيدة تبعدني عن أمي الحبيبة وتفصلني عنها. تركت كل شيء ورحت أزورها في بيتنا، كانت طريحة الفراش وتعبانة وحالها جدا ما كان يسر. لما شفتها يعني كده بهذه الحالة حاولت تبتسم لي، فابتسمت في وشي لكن قلبي كان بيحترق، أنا كمان بحاول ابتسم لكن ماني قادر، قلبي كان بيحترق. كانت هزيلة جدا ضعيفة، ما هي أمي اللي أنا أعرفها، ما هي أمي اللي بطاقتها يعني بحيويتها ونشاطها ويعني دائما تكون معايا. لكن فانهمرت الدموع من عيني ومرة كان حالها يعني، لكن أمي حاولت تواسيني وقالت لا تبكي يا ولدي فأنا لا أشعر بالألم، أنا ماني متألمة. وكانت هذه كذبتها الثامنة، بل كانت كذبتها الأخيرة، لأن بعد ما قالت هذا الكلام أنا ما أشعر بالألم وابتسمت قفلت عينها وما عاد فتحتها أبدا. ماتت أمي. وكانت يعني نهاية مؤلمة بالنسبة لي. وأنا أقول إلى كل من ينعم بوجود أمه في حياته حافظ على هذه النعمة قبل أن تحزن على هذه النعمة العظيمة على فقدانها. إلى كل من فقد أمه الحبيبة تذكر دائما كيف تعبت من أجلك، وأدعو الله دائما لها بالرحمة وبالمغفرة، وعيش دائما لأجلها. ودائما أنا أقول أحبك يا أمي، وأنا أوجه تحية لأمي الحبيبة علوية مدني الله يحفظها ويسعدها دائما، دائما يعني معطاءة ويعني تعطيني الحنان والحب يعني بعيش دائما بالعطاء وبدعاويها الله يسعدها. شكرا أمي، وشكرا لجميع الأمهات، يعني أحبك يا أمي. ويقول شكسبير ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. وطبعا إحنا كلنا نعرف الحديث النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، يعني هذا كلنا من إحنا صغار حافظينه. غير طبعا يعني إنه إحنا يعني لسان حال كل أم، كأننا بنسمع لسان حال كل أم بتقول تمنيتك قبل أن توجد، وأحببتك قبل أن تولد، وربيتك قبل أن تكبر حتى صارت حياتك أحب إلي من حياتي. فارفق بأمك، ارفق بأمك. إحنا عشان كده في ثلاث حالات. الحالة الأولى يعني إذا كانت أمك الآن معاك بوس يدها دحين، قبل يدها الآن، يعني أبسطها، صاحبهما في الدنيا معروفة على ما يقول يعني الآية الكريمة، صاحب أمك خليها، كنا من البشكة كنا من أصحابك خلاص خلينا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت بعيدة عنك كلمة تليفون، إذا كنت بعيد جدا بالسكايب، إذا كانت بعيدة اللهم زورها، إذا يعني أنت قريب ممكن تزورها، زورها، اشتري وردة تعال زورها، يعني خلينا. طبعا الحالة الثالثة إذا كانت يعني من اللي فارقت الحياة، ويعني إن شاء الله أنها سبقتك إلى الجنة وبإذن الله أنت يعني تتذكرها دائما، وأنت كمان أختي الكريمة تتذكريها دائما بأعمالها الخير اللي تعلمتيها منها، تتصدق عنها، تفتكريها دائما، تدعي لها، تكوني يعني ابن صالح ليها، ابن صالح أنت كمان تكون لأمك. فنعمل الخير كل هذا في صحيفة أعمال، إن هي اللي جابتك، هي اللي أوجدتك بعد الله سبحانه وتعالى. فنستشعر هذه المعاني، وبإذن الله بإذن الله نجتمع جميعا سويا كلنا بأحبابنا مع أمهاتنا وأمهات أمهاتنا جميع أحبابنا في جنان الله في الفردوس بإذن الله. أحب أختم بأبيات جميلة لأبو منذر سرميني يقول فيها أماه يا أماه، أماه يا أماه للقلب أنت مناه، إن قلت يوما آه رددت أنت صداه لا شيء يرضيني أو لي يواسيني في أزمة الدنيا أو محنة الدين إلا بدعوات تعلو فتحييني أماه نجواك تمحو لي أتراحي أماه عيناك سهري لأفراحي دامت عطاياك من دون إلحاحي أماه لا أنسى أبدا محياك إن كنت بالقرب أهنى برؤياك أو كنت بالبعد أحنو لذكراك. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور يا لطيف. إذا ألقوا فيها الكفار إذا طرحوا وألقوا ورموا في النار يا لطيف يعني حتى اللفظ صعب. ألقوا إذا ألقوا فيها يعني ترموا سمعوا لها شهيقا شهيقا صياح أصوات عذاب يا لطيف في النار لأنها تضطرب اضطراب شديد يأكل بعضها بعض هذه النار وهي تفور تغلي غليان مرعب كده ويعني يذيب كل شيء. فكيف يا لطيف إذا البشر ألقوا في هذه النار يعني أجارنا الله من النار. طيب إحنا نبغى غير كده نبغى نبعد عن هذه النار نبغى الله يجيرنا من النار نبغى ندخل إلى الجنة. نعم كلنا نبغى هذا الشيء. طب كيف إيش نسوي؟ الحل هي الجنة ونشتغل للجنة. طب كيف نروح للجنة؟ طبعا كما يروى يعني الجنة تحت أقدام الأمهات سلاحنا اليوم بر الأم هذا يوصلنا إلى الجنة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. كيف الطريق إلى الجنة؟ الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني زي ما قلنا إذا كانت أمك الآن جنبك فبس يدها روح جيب لها وردة. إذا كانت يعني أعمل لها الأشياء اللي تحبها. إذا كانت طبعا بعيدة زورها قربها كلمها تليفون. إذا كنت أنت مسافر مبتعث سكايب أي حاجة الآن أتواصل معها. وإذا كانت فارقت هذه الحياة وفارقت الدنيا فيعني ادعي لها يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى لها المغفرة والرحمة تصدق عنها يعني خليها في بالك دائما. هذا كان يعني سلاحنا اليوم ونشكر في هذا يعني في هذه الحلقة جميع الأمهات ونشوفكم على خير مع سلاح جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.
في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين أسلحة بها كنز ثمين